السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أولى المحاضرات في أكاديمية الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم رحمة الله تعالى عليه في مادة الفقه والأصول. وكما ذكرت أن هذه ستكون بمثابة المدخل لدراسة علم الفقه والأصول، علم الفقه والأصول. هذه المادة تنقسم إلى فقه مذهبي، فقه مقارن، فقه سنة، فقه كتاب، أصول فقه. فلما نقول فقه وأصول، مادة اسمها فقه وأصول تسمى في بعض الكليات التي ليس لها قسم منفصل أو كلية منفصلة لدراسة الأحكام الشرعية بمادة الشريعة، فمادة الشريعة هي مادة الفقه والأصول. مادة الشريعة عبارة عن هذه الخمسة: فقه مذهبي، فقه مقارن، فقه سنة، فقه كتاب، أصول فقه. الأول كما تعلمنا من كلام السلف أن باب أي علم المقدمة التي تؤهل الداخل لهذا العلم في الدخول إليه، باب كل علم مقدمته، مقدمة الدخول إليه. فمش هاجي أقول لك النهاردة تعالى هات لي مثلا لو اخترنا أي فقه من الفقه، حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي، أيا كان، إزاي أصل لأن أفهم إطار هذا الفقه كون فقه مذهبي؟ وأجي أقول لك تعال ندخل في قضية باب الطهارة، وافتح باب الطهارة، ما عندك دربة بمصطلحات هذا الكتاب، ولا كيف وصل لك هذا الكتاب، كيف كتب من الأصل هذا الكتاب، وضع هذا الكتاب في المذهب المختار شكله إيه، هذا الكتاب هل اتسم بأنه ارتبط بالمذهب ارتباطا وثيقا كلا وجزءا، ولا يعني تحرر بعض الشيء في بعض الكتب وبعض آرائه، تاريخ الكتاب ده شكله ازاي، ما عندكش، فكأني بأحصر فكرك في هذا الكتاب. لكن لما تاخذ مقدمة عامة على ما يسمى بالفقه المذهبي، يبقى ستضع اي كتاب تدرسه في فقه المذاهب الاربعة في هذه المقدمة، ستجد ان الثمرة اكثر من انك تدرس كتاب بلا مقدمة. فدراسة المقدمات دائما جعلها أهل العلم المناط الأول أو السلم الأول أو الدرجة الأولى في السلم، في سلم التعليم وسلم طلبة العلم. ليه؟ لأن هذا هو الباب الذي يدخل من خلاله الطالب على هذا الفن. علشان كده قلنا في البداية سنتكلم حول مقدمة عامة عن مادة الفقه والأصول، هتاخد منا أربع محاضرات، المحاضرة بين المغرب والعشاء. كل هذه المحاضرات كما قلت عبارة عن تاريخ التشريع المختص بفقه المذهبي، فتح الوهاب وهو كتاب مختص بالفقه المقارن، مقدمة لدراسة الفقه المقارن، مقدمة أصولية عن أصول الفقه وتاريخ أصول الفقه، وحنعضد بالاثنين الأخر هو فقه السنة وفقه الكتاب، مقدمة تعريفية عامة بهذه المادة، كتبها، أصولها، زي كتبت، وهل تكتب على أي مذهب كان، لأن بعض أبنائي قد يتعلمون أن مثلا كتاب فقه السنة ده كتاب منفصل زي بلوغ المرام، هو يظن أن بلوغ المرام ده كتاب متحرر، وهذا من جهل الشراح في المساجد، إلا أن بلوغ المرام كتبه صاحبه على مذهب الشوافع، كما كتب عبد الغني المقدسي كتابه عمدة الأحكام على مذهب الحنابلة وغيره من كتب فقه السنة. فكل كتاب له منهج، وله منهج في الاستنباط وطريقة في ذكر الحكم، ده باخده منين؟ أولا من المذهب أو الفقه المذهبي، بعدين بأترجم بقول من كتب الفقه المذهبي كتب خاصة بفقه آيات الأحكام، كتب خاصة بفقه السنة اللي هي أحاديث الأحكام، كتبت على هذا النمط ولكن انفردت بذكر النصوص الواردة في السنة فسميت فقه أحاديث الأحكام. طب منين أخذنا المذهب؟ من مجموع ذكر النصوص في الكتاب في الباب، من مجموع ذكر النصوص في الباب. كل مذهب له فقه خاص به منفرد بسميه فقه مذهبي، له فقه مقارن. لو أخذت مثلا فقه الحنابلة، عشان السنية كلهم حنابلة، حاجد ليه كتاب خاص بالفقه المذهبي زي زاد المستقنع والروض المربع والمقنع والمطلع وغيره من كتب التي كتبت في هذا المضمار في هذا الإطار. له فقه سنة خاص به كعمدة الأحكام ومنح هذا المنحة ككتاب فقه أحاديث الأحكام لابن الأثير وغيره مجلدين كبار، أو أحاديث ابن النقاش وغيره من كتب فقه السنة. لو عايز فقه مقارن ينتهج صاحبه نهج فقه الحنابلة حول المغني لابن قدامة، هذا فقه مقارن، لكن صاحبه يعول على السادة الحنابلة في على طول الوقت. يبقى إذن حتى في أصول الفقه بأجد أصول فقه على مذهب السادة الحنابلة كروضة الناظر وما كتب من كتب أصول فقه الحنابلة كأصول الفقه المقدسي وأصول الفقه لعلاء الدين بن نصر الله وغيره من الكتب التي كتبت في أصول الفقه. يبقى إذن الدراسة الأولى المبدئية المسلم به دراسة في كادر التعليم الأكاديمي، البداية تكون بالمداخل، تكون بالمقدمات التي تؤهل طالب العلم في الدخول إلى هذا العلم. سألني بعض الطلاب بعد صلاة المغرب على قضية الكتب. الكتب احنا بنناقش مع الإدارة ان احنا هنحاول نصورها، واللي مش هنقدر نصوره هنجيبه من دار النشر بسعر أرخص شوية، ممكن يعني أأمل أني أصل مع دار النشر إلى تخفيض يصل إلى 50% حتى يتسنى أن الطالب يكون معه الكتاب وقت المحاضرة. أنا هأعطيك هذه المداخل المقدمات، وهتجلس في شهر رمضان مع الكتب التي ستكون مع هذه المداخل الخمسة أو هذه المقدمات الخمسة حتى تكون مؤهل لدراسة الفقه المختار في كما قرر المعهد في 30 أغسطس 12 شوال، الخميس 30 أغسطس 12 شوال بإذن الله تبارك وتعالى. هبدأ النهاردة بالمدخل العام لتاريخ التشريع، المدخل العام لتاريخ التشريع والذي يشمل دراسة الفقه والأصول. حادرس فيه ست حاجات، حادرس في هذا المدخل ست أمور، اكتبها معايا كده. الأمر الأول الكلام عن الشريعة والفقه، الأمر الثاني الأسس والقواعد التي بني عليها التشريع الإسلامي، الأمر الثالث أدلة الفقه، أدلة الفقه بنوعيها قطعية وظنية. اكتب هذا السطر وإن شاء الله لما هنصل إليه هنحاول نوضح هذه المصطلحات. الأمر الرابع الأطوار والعهود التي مر بها التشريع. الأمر الخامس المذاهب الفقهية، ما لها وما عليها، وسنستفيض في المذهب المختار. يعني احنا اخترنا مثلا الحنفي، هنتكلم عن المذاهب الأربعة وحنذكر خصيصا ما على المذهب الحنفي من الناحية الخاصة. اخترنا المالكي، هنشوف ما على المذهب المالكي وكذلك الشافعي أو الحنبلي، وإن كان البعض بيحبز مذهب المالكية لأن غالب طلب الموجود الآن من المالكية. ها؟ طب نعملها مجلس الشعب موافقون ولا؟ يعني احنا دائما نفضل لطلبة العلم في بداية الطلب حاجة من الاثنين، يا المذهب المالكي يا المذهب الحنبلي. ليه؟ لأنهما أقرب إلى النصوص. فعندنا في الفقه نقول أن المذهب المالكي أبو المذهب الحنبلي، فصار الإمام أحمد على أصول مذهب المالكية في غالب مذهبه، فدين فضله. لكن احنا لسه ما اخترناش المذهب اللي هنسير عليه ونمشي عليه، على حسب ما نختاره بينكم وبين الإدارة، حنقرر ونقرر في الكتاب المختار في المذهب إن شاء الله تعالى. ستة، مقاصد التشريع الإسلامي. مقاصد التشريع الإسلامي، هذه العناوين هي بمثابة التقدم لما يسمى بالتشريع الإسلامي. كلمة تاريخ التشريع، كلمة تاريخ أصلها تأريخ بوضع الهمزة على الألف، وإذا وضعنا الهمزة على الألف عني بها عند علماء اللغة الضم والجمع. تأريخ يعني ضم واشتراك الأحداث المتوالية حدث بعد حدث. عشان أؤرخ لحياتك مثلا، أؤرخ لحياة فلان، أؤرخ لقصة معينة، سآتي على مبدأها إلى منتهاها، بدأت كذا وأخذت المنحة الفلاني وبدأت بالطور الفلاني ثم انتقلت إلى طور كذا، تطورت أو لم تتطور، زادت أم نقصت، وهكذا أتتبع الأثر فيها من مبدأها إلى منتهى بكلمة تاريخ. فعلم التاريخ الأصل فيه الجمع والضم، الأصل فيه الجمع والضم. تاريخ الفقه كان في حاجة خاصة بجمع وضم ما كان متصلا بالفقه. طب ايه هو الفقه؟ ومعنى كلمة تشريع؟ ولما كان الحديث دائما عن التشريع ولم يكن عن الفقه؟ الحديث عن التشريع حديث عام، والحديث عن الفقه أخص من التشريع. فكلمة تشريع شريعة، شرع، الأصل في اللغة من شرعة، شرعة الماء. وشرعة الماء لفظة في اللغة العربية تطلق على مورد المياه الذي تسقى منه الإبل، مجرى المية اللي بيشرب منه الجمال فقط، باقي الغنم لا. يسميه العرب شرعة. ليه سموه شرعة؟ قال لأن الشرعة في فقه اللغة لها مبدأ ولها منتهى، لها بداية ولها نهاية. فمورد المياه الذي له مبدأ وله نهاية يسمى شرعة. أخذ علماء الفقه هذه الكلمة ووضعوها على أحكام الشرع الحنيف، على حد قولهم مبدأها الله سبحانه وتعالى ومنتهاها المكلفون، أنا وأنت وفلان وفلان وفلانة وفلانة. فمبدأ الشريعة صاحبها رب العزة عز وجل، تسقط هذه الشريعة على مكلفين، لهم شروط، لهم أركان ستعلم في مكانها وفي ماهيتها. لكن الشريعة في اللغة العربية شرعة الماء، مورد المياه. عند علماء الشرع، عند علماء الفقه، قالوا أن الشريعة أحكام مبدأها من رب العالمين أنزلها على مكلفين يتعبدون بها إليه، يعني بواسطة هذه الأحكام تتم العبادة إلى الله سبحانه وتعالى. أحكام خاصة بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج. هذه الشريعة، هذا بالمعنى العام، يدخل فيها كل ما كلف بها المكلف. أي شيء كلف به المكلف يدخل في الشريعة. فتأتي الشريعة بمعنى الدين، تأتي الشريعة بمعنى العقيدة، تأتي الشريعة بمعنى الفقه. لكن لا يأتي أحد هؤلاء الثلاثة بالمعنى العام، من باب الخصوص والعموم. كل دين يسمى شريعة وليس كل شريعة تسمى دين، كل عقيدة تسمى شريعة وليس كل شريعة يسمى عقيدة في المصطلح كاستراح، كل فقه يسمى شريعة وليس كل شريعة يسمى فقه. إزاي؟ تعال نتعرض لهذه الأحكام الثلاثة وهذه الألفاظ الثلاثة. الدين، الدين كلمة في اللغة العربية من الدين، والدين لا يسمى دينا إلا إذا انتقل بين دائن ومدين. في فلوس بينه وبينك، واحد لي واحد عليه، فدائن ومدين وبينهم كيمياء نقود بيسموها دين. أخذنا كلمة الدين من هنا، صلة بين العبد والرب، تفرض على العبد واجبات إن أداها له بتأديتها حقوق عند الله عز وجل الرب. وأخذ هذا التعريف من حديث معاذ عند مسلم لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دبته، والنبي سأله مرتين ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. في حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، بالإجابة. وفي حق العباد على الله أن يدخلهم الجنة، واجبات وحقوق. الصلة اللي بين العبد والرب تسمى دين. حتى في دائرة المعارف الغربية يعرفون الدين هكذا، صلة بين ذات وذوات، لأنه كل واحد ربه، بين ذات وذوات، تفرض على الذات أمور وتفرض على الذوات أمور، لكل منهما واجب التحقيق حتى وإن كانت غيبية، اللي علم العقائد بقى عندنا. طب إيه معنى عقيدة؟ ما جزم المكلف عليه في القلب تجاه رب العالمين. خصصوها العلماء بأمور معينة من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. إيه معنى فقه؟ أنا بأتعرض إجمالا لهذه الألفاظ عشان أبين لك العموم والخصوص بين كلمة الشريعة والكلمة الثانية. كل فقه شريعة وليس كل شريعة فقه. فالشريعة سنجد فيها كل هذه الأمور، لكن الفقه ليه حاجات معينة، العقيدة ليه حاجات معينة. خلاص؟ طيب، الفقه في اللغة العربية اختلف علماء اللغة على معاني ثلاثة أوردها ابن منظور في لسان العرب، ثلاث معاني لكلمة الفقه. قالوا الفقه بمعنى، الفقه بمعنى الفهم النسبي، الفهم النسبي، فهم شيء وعدم فهم شيء آخر، بسميه فهم نسبي. أو الفقه بمعنى الفهم المطلق، الفهم المطلق، مطلق الفهم يسمى فقه، مطلق الفهم يسمى فقه. أو فهم الأشياء الدقيقة يسمى فقه. يعني بالمثال يتضح المقال. لو جيت أقول لك التركيبة الفلانية، لو حطيتها على التركيبة الفلانية تعمل لنا مركب ثالث بيسموه في علم الكيمياء العضوية. مين يشترط فيه انه يفهم هذه التركيبات؟ ده بسميه فهم دقيق، لانه يختص بعلم وبأهل لهذا العلم، لهم أهلية معينة بالنظر في آلياته، ده بسميه فهم دقيق. فهم هذا العلم يسمى فقه، ده عند الفهم للأشياء الدقيقة. خلاص؟ طيب، الفهم النسبي قد يأتي إنسان يفهم أمرا وإنسان آخر لا يفهم هذا الأمر. بمعنى لو أنت تعرف، هل تعرف مكان بوصف دقيق مسجد عمر بن الخطاب؟ واحد يفهم إزاي يوصف هذا الطريق اللي يؤديك لهذا المسجد، واحد تاني ما يعرفش هذا الوصف، فأصبح مسجد عمر في بعض الناس فاهمين الطريق إليه يروحوا إزاي، والبعض الآخر غير فاهمين كيفية الوصول إلى هذا الطريق. ففهم النسبي، فهم الأشياء نسبيا يسموه فقه. أنا مش عايز أتعرض لكيفية خروج هذا المصطلح وهذا الحد، أنا بتكلم معنى عام عشان أصل للمعنى المختار. المعنى الأخير أن الفقه بمعنى مطلق الفهم، كل فهم يسمى فقه. فهمت كيمياء، فهمت طبيعة، فهمت الطريق، فهمت الجزء، فهمت الكل، يسموه فهم. وده الراجح عند علماء اللغة، لأن الأدلة دلت في الشرع على ذلك، أن مطلق الفهم يسمى فقه. واحلل عقدة من لساني يفقه، يفقه إيه؟ قولي، كل ما قيل يفهم، سواء تكلمت في كيمياء، تكلمت في طبيعة، تكلمت في عرف، تكلمت في شارع، تكلمت في كذا. يبقى الفهم يساوي الفقه في اللغة، الفقه بمعنى الفهم. طب علماء الفقه بما يعرفون الفقه؟ قالوا فهم الأحكام عندنا يسمى فقه. طب متى يسمى الفاهم للأحكام فقيه؟ من عرفت بقى النهارده لما جاء عرف الحلال والحرام والمندوب والمكروه والمباح، دي أحكام لما فهمها يبقى أنا راجل بتاع فقه. طيب إيه الضابط عشان أسمى فقيه، عشان أقول فعلا هذا يفقه الأحكام؟ فقالوا مصطلحا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. بتعريف التعريف يعرف المعرف. لما اجي اعرف السطر ده العلم بالأحكام الشرعية العملية، هعرف يعني فقه، ما انا هجيب بقى كلمة علم وعرفها، وعرف يعني أحكام، يعني أكون العلم بالأحكام يعني ايه معناها ايه، وليه قلت شرعية، وليه قلت شرعية عملية، وليه قلت مكتسب، ودي ايه المكتسب؟ لان في بعض الكتب بتقرأ المكتسبة من الأدلة التفصيلية، يا ترى هي مكتسبة ولا مكتسب؟ لان لو قلنا مكتسب يبقى الكلام عايد على ايه؟ على العلم. لو قلت مكتسبة الأحكام، أيهما تكتسب، العلم ولا الأحكام؟ ليه أنا قلت المكتسب من الأدلة التفصيلية وما قلتش المكتسبة من الأدلة التفصيلية؟ في هذا الباب كنت منذ تقريبا أكثر من 20 عام بدأت كتاب أصنف فيه أصول الفقه عند الشيخ الإسلام ابن تيمية، فوقفت في جزئية هل الفقه من باب الظنون؟ وكان مرادي أو يعني منهجي في الكتاب ده إن أنا أجمع كل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول الفقه بما توفر لدينا من مراجع لشيخ الإسلام ابن تيمية. فعشت مع هذا الكتاب تقريبا حوالي 16 سنة وأنا أجمع كل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول الفقه. وقفت في هذه الجزئية في تعريف الفقه عند شيخ الإسلام ابن تيمية، ما جمعت عن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا بلغ مجلدا كاملا تقريبا عدد أوراقي 700 ورقة من القطع الكبير A4. حتى أجيب على هذا السؤال بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هل الفقه من باب الظنون؟ العجيب أن شيخ الإسلام ابن تيمية بدأ كلامه في قضية التاء المربوطة، هو مكتسب ولا مكتسبة؟ عشان يفرق في هذه الجزئية كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا ما جمع فيه 700 ورقة. عشان نقول، عشان بعض الناس يقول لك يا شيخ ما فيش فرق، يعني تاه مربوطة والزيادة البحر بيحب الزيادة، حط التاه المربوطة. يا عم التاه المربوطة بتفترق كتير، المعنى بيختلف تماما. وليه قلنا من الأدلة التفصيلية؟ تعال كده نفنط على حد العوام، حد تعبير العوام، التعريف. ماذا تعني كلمة العلم؟ العلم بالأحكام. إن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. العلم هو في اللغة العربية كما قال الجرجاني إدراك المعلوم على حقيقته، إدراك المعلوم على ما هو به، على أصل ماهيته. لو وصف ليك مسجد عمر بن الخطاب ورحت شفت المسجد، فأنت بين حالين، يا إما الوصف الذي وصف لك الطريق كان مطابقا للواقع فبسميه علم حقيقي، طابق الوصف الموصوف خلاص، لكن لو رحت المسجد لقيته مختلف عن الوصف هل أسميه علم حقيقي برضه؟ في اختلاف. يبقى متى يكون العلم مطابقا لمعلومه؟ إن كان علما حقيقيا. فالعلم عشان أقول كلمة علم وتطلق كلمة علم على صاحبها عالم، يبقى لابد أن يدرك الشيء على حقيقته على أصله. أنت عالم بوصول الفقه؟ أنا عالم بوصول الفقه. يبقى فعلا أنت تدرك أصول الفقه على حقيقة أصول الفقه، مش بتدرك لي أصول الفقه على مذهب الكيميائيين زي ما بنسمع دلوقتي خلاص. احنا بس بتحل بينا نازلة بنسمع قواعد أصولية سبحان الله، يعني بتنزل من جيوبنا كده، لو حبينا نجمعها نعمل كتب، لكن لما نيجي نسأل أهلها بنلاقي الفارق كبير جدا بين هذه القواعد وبين إنزالها على الواقع المعايش لا سيما في هذه النازلة. فالعلم إدراك المعلوم على حقيقته على ماهيته على ما هو به. والعلم عند العلماء ينقسم إلى علمين: علم فطري، علم ضروري، وعلم مكتسب. علم ضروري وعلم مكتسب. العلم الضروري أو العلم المكتسب سموه ضروري أو مكتسب من طريق تحصيله، إن كان هيبلغ المتعلم أقصى جهده في تحصيل هذا العلم من نظر، من بحث، من استقصاء، من استدلال، من طلب للدراسة، من كذا من كذا، من تعهد، من بنسميه علم مكتسب، يكتسبه. سم بيتعلم الفقه، أنا بقول بيتعلم أهو، بيتعلم التفسير، بيتعلم اللغة، بيتعلم الكيمياء، بيتعلم الحساب، بيتعلم الرياضة، كل ده بسميه علوم مكتسبة بتحصل بالدراسة والنظر والاستقصاء. عندي علم بيحصله الإنسان بدون جهد، كعلم العقيدة، علم الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة في أصح الأقوال، اختلف علماء الاعتقاد على 6 أقوال في تعريف حد الفطرة، منها أن الفطرة بمعنى الإسلام وهو الراجح والذي رجحه علماء العقيدة سلفا من السلف، خلافا لما تكلم به الخلف في هذه القضية. فكل مولود يولد، كل مولود يولد على الفطرة، حديث أبو هريرة، قالوا الإسلام، أن يخرج الإنسان على كلمة لا إله إلا الله. هذا صغير كبير، من أبوين مسلمين، من أبوين مشركين، أيا كانت ديانة الأبوين، فالمولود يولد على كلمة لا إله إلا الله، خلاص. فده بنسميه علم فطري، علم ضروري، تكلم عليه الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين كلاما كثيرا، كلاما طيب، واستدل بوجوده فطريا بإثبات علو الله عز وجل على خلقه عند الأطفال. إذا سألت الطفل الصغير أين الله، أشار بسبابته إلى السماء، هذا كلام ابن القيم. فقال هذا دليل، نسميه دليل فطري، دليل فطري. أيضا من العلم الضروري الذي يحصل بلا نظر، بلا كسب، بلا استدلال، بلا بحث، بلا مدارسة، العلم بالحواس الخمس: إن النار بتحرق، وإن المناخير بتشم، وإن العين بتشوف بترى، وإن الأذن بتسمع. دي بسميها حواس الإنسان الخمس، يدرك الإنسان ما يترتب على الحاسة بمجرد وجود الحاسة. بعد 7 أيام من ميلاد الطفل يتتكون عنده حسب الأطباء حاسة البصر والسمع. بمجرد أن ترى أن الحاسة تكونت يلتفت الطفل الصغير، يرى بعينه، وهكذا دواليك. فسموا العلم بالحواس الخمس من العلوم الفطرية، العلوم الضرورية. الفاصل بين الضرورية والمكتسبة التحصيل، دي بتحصل إزاي ودي بتحصل إزاي. إذا فيها جهد، فيها تعب، فيها نظر، أسميها مكتسبة. ما فيهاش حاجة من دول أسميها ضرورية تحصل رغم الأنف. أيضا من العلوم الضرورية العلم بالمتواترات، التواتر تناقل الكافة عن الكافة، الكم عن الكم، والكم ده يشترط فيه عند علماء الحديث عدم تواطؤهم عن الكذب فيما أخبروا به. ما عنديش عدد معين، لا أقول 12 ولا أقول 70 ولا 40 زي ما اختلف العلماء عليه، لكن لا حد للتواتر إلى الآن. الأصل فيه ألا يتواطأ الجمع في الطبقة الواحدة على الكذب، فلان جمع عن جمع عن جمع عن جمع بخبر معين. تواتر النقل أن هناك بلدة تسمى بغداد، أنا ما رحتش بغداد، ما شفتهاش بعيني، لكن النقل تواتر إلي بذلك، هل أنكرها؟ ولا يشترط لي أننا أروح لغاية هناك وأثبت وجود بغداد. لو رحت وأثبت وجود بغداد أو مكة أو المدينة أو أي شيء من هذه الأمور، يبقى بحول العلم الضروري إلى علم مكتسب أحصله، خلاص. يبقى ده بسميه علم ضروري، والتاني بسميه علم مكتسب. اتفقنا على أن علم الفقه علما مكتسبا يحصل بالنظر والاستدلال، ده خلاصة ذكر التاء المربوطة من عدمها، مكتسب ولا مكتسبة، عشان يثبت لي أن العلم الذي هو علم الفقه علما مكتسبا سميناه في الآخر قلنا المكتسب من الأدلة التفصيلية، عشان لابد من نظر واستقصاء وكذا وكذا. ناهيك عما أورد من إشكاليات بين العلماء في هذه القضية. هذه حاصلها أن علم يحصل يجب فيه الدراسة والتمحيص والاستقصاء والبحث. هنأخذ جزء في الأكاديمية كيف يبحث في الفقه الإسلامي كي والكتاب وحديه كيف يبحث في الفقه الإسلامي، لأنا بحث عشان أصل في الآخر أنا باحث فقهي. أدركت البحث في الفقه ولا اكتب لي بحث في الصلاة، تعمل لي بحث في الصلاة ما تكتبليش موضوع تعبير، يعني مش ما عملتش موضوع تعبير في مادة الإنشاء. لا، لها أولويات في البحث، لها كتابة معينة، لها طريقة معينة من ألفها إلى يائها. خلاص. طب العلم بإيه؟ قالوا بالأحكام. ما أنا بكتسب بقى، هكتسب إيه؟ تحصيل إيه؟ قال الأحكام. ولهذا اختلفوا في حرف الباء، هل الباء هنا باء الجارة، باء الجر التي تفيد الإلصاق للكمية بأكملها. هذه الكلمات نراها في كتب معاني الحروف الكبيرة. إيه معناها؟ يعني لو قلت أن الباء هنا للإلصاق، يبقى العلم بالأحكام يكون على سبيل الإجمال للتفصيل. الإجمال للتفصيل، يبقى العلم بكل الأحكام كده جملة. خلاص. لو قلت أن الباء هنا للاستعانة، يبقى إذن يتحصل العلم إذا استعنا بهذه الأحكام. أصبح هنا الأحكام عامل رئيسي في تحصيل العلم، كأن الفقه شيء آخر غير الأحكام. فاهمين الفارق ولا عيد تاني؟ لما قلت العلم بالأحكام، لو قلت الباء هنا باء جر باء إلصاق، يبقى العلم بالأحكام، يبقى أنا هبحث في هذه الأحكام جملة. طيب لو قلت هنا الباء للاستعانة، يبقى هستعين في تحصيل الفقه بهذه الأحكام، يبقى أخرجت الأحكام من دائرة الفقه. مفهوم؟ طيب عندي باء ثالثة هي باء التبعيض، هل الباء هنا للتبعيض؟ يبقى كأن العلم هنا عشان أكون فقيه أعلم بعض الأحكام. خلاص. حاصل هذه الباءات أن لا يكون الفقيه فقيا إلا إذا تعلم الأحكام، لا جزء من الأحكام حيكفي، ولا تكون الأحكام عاملا مساعدا في العلم تكفي. لكن أنا مش هكون فقيه إلا إذا تعلمت هذه الأحكام. ما هذه الأحكام؟ الأحكام كلمة جمع مفردها حكم، والحكم في اللغة بمعنى المنع. حكمت على فلان بالسجن، أي منعته من الحرية، هكذا يقال في علم اللغة. طيب الحكم في الشرع، الحكم في الشرع قال الفقهاء هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الواضع. خطاب الله تعالى لأنه الحاكم، فمن الذي يحكم؟ رب العزة عز وجل. خطاب الله عز وجل في قرآن وتدخل فيه السنة تبعا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ليه السنة ولعلهم يتفكرون. يبقى خطاب الله عز وجل بيجي منين أو منين؟ من القرآن أو من السنة. خطاب الله تعالى المتعلق بإيه؟ بفعل المكلف. يعني إيه متعلق بفعل المكلف؟ أنا عندي القرآن والسنة فيها نصوص كثيرة جدا، من حيث تقسيم هذه النصوص باعتبار الموضوعات التي تطرقت إليها هذه النصوص، تنقسم النصوص إلى ثلاثة أقسام. لما جاء أقسم القرآن أو السنة باعتبار النصوص أو ما تعرضت إليه النصوص، الموضوعات دي تكلمت في إيه؟ إما في عقائد، وإما في قصص وأخبار، وإما في أحكام شرعية حلال وحرام. ما عنديش في القرآن حاجة رابعة من حيث الموضوعات التي تعرض إليها القرآن. تعرض إلى موضوعات خاصة بالعقائد، أو موضوعات خاصة بالقصص والأخبار، أو موضوعات خاصة بذكر الأحكام حلال وحرام. خلاص. يبقى لما يقول خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، هاخد مين من الثلاثة؟ هاخد العقائد. هل العقائد في فعل المكلف؟ ها، ولا الأصل في العقائد أنها أحكام خبرية نقلية،
خبرية نقلية، لأن ما جزم عليها القلب دي بسميها أحكام خبرية نقلية، محلها كتب العقائد. خلاص. طب القصص والأخبار هل دي تتعلق بفعل المكلف؟ يبقى إيه اللي بتعلق بفعل المكلف؟ النوع الثالث، القسم الأخير. خلاص. يبقى خطاب الله تعالى في الجزئية دي المتعلق بأفعال المكلفين، وينزل على فعل المكلف. من المثل الدائج اللي كتير يعني كتير تكلمنا عليه، لما يقول لك ما حكم التلفاز تقول لي ايه؟ التلفاز مكلف؟ لكن السؤال يكون ازاي؟ ما حكم استخدام التلفاز؟ لان المكلف هو اللي بيستخدم. برا لو حد من العام سألني حكم التلفزيون ايه، هقول له حرام، من شكله كده شكله ايه اخ، يبقى هو بيتفرج على ايه؟ حاجات معينة. واحد فخ بقى بيتفرج على ايه؟ على حسب حال المستفتي هتكون الاجابة. لكن طالب العلم ما بس سؤاله وجاوبه كده، طالب العلم لازم يعرف ان الحكم الشرعي حلال وحرام ده بينزل على مين؟ على فعل المكلف، على فعل المكلف. والمكلف ما جاوز 14 في عمره عند الجمهور، 14 سنة عند الجمهور و15 عند الأحناف، 14 سنة عند الجمهور و15 سنة عند الأحناف. وبالنسبة للإناث ظهور النتوء أو إنبات الشعر أو خروج الدم، تدخل الأنثى إلى دائرة التكليف. فعلها وفعله أنذاك يسمى فعل مكلف، ده اللي بنحكم عليه، واجب حرام مندوب مكروه مباح. عشان كده قلنا العلم بالأحكام الشرعية عشان تطلع لي الأحكام المنطقية، تخرج لي الأحكام الكيميائية، تخرج لي الأحكام الحسابية والرياضية، تخرج لي الأحكام الاعتقادية، أي أحكام لا تختص بالشرع. معنى كلمة شرع لما تطلق في الفقه يعاد بها إيه؟ يعنى بها إيه؟ الأحكام الخمسة دي، واجب مندوب مباح مكروه حرام. إيش معنى هذه الخمسة؟ ليه ما خلناش ستة؟ ليه ما خلناش أربعة؟ عشان قلنا في التعريف خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. تعال نشوف معنى كلمة الاقتضاء ومعنى كلمة التخيير ومعنى كلمة الوضع عملت لي إيه في خطاب الله عز وجل. إزاي حددت عن طريق الثلاث ألفاظ دول خمس أحكام بس؟ بس الاقتضاء، الاقتضاء في اللغة العربية بمعنى اللزوم، بمعنى اللزوم أو الإجزام عند البعض، يجزم به أو يلزم به. على سبيل الاقتضاء أي على سبيل الإلزام أو على سبيل الجزم. الإلزام ده لابد أن يكون فيه ملزم وملزم به ونزل عليه الإلزام. أنا هلزم مين وبإيه؟ مش كده؟ مين الملزم؟ الشارع اللي قلنا خطاب الله سبحانه وتعالى. طيب أنا هألزم بإيه؟ بحكم. إزاي أطلع الحكم بقى؟ ما أنا الملزم، مش ملزم وملزم وملزم به، مش كده؟ طب اللي في النص ده هألزم بإيه؟ قلت بالخمسة، قلت إيش معنى الخمسة؟ عشان التلات ألفاظ. لما أجي أقول الإلزام، كل نصوص القرآن الكريم بالتتبع والاستقراء اللي هي خاصة بالأحكام الشرعية ستجد الإلزام فيها على أربعة أنواع. الإلزام فيها على أربعة أنواع بالحصر، إما إلزام بفعل، جازم الفعل، رتب الله عز وجل على هذا الفعل ثواب وعقاب في فعله وتركه، خلاص بسميه إلزام جازم بالفعل، أو إلزام غير جازم بالفعل. أدي نوعين. مثال الإلزام الجازم بالفعل، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، بس هل حد يفهم أن إقامة الصلاة تحتمل شيء غير الوجوب، أن يبعد عنها ولا حاجة؟ ده بسميه إلزام جازم. عندنا في الأصول هتاخد بعد كده حاجة ممكن يكون فيها هذا النص على هذه الصيغة ولكن يصرف، زي الإلزام غير الجازم لما قال في المكاتبة فكاتبوهم، ده أمر إن علمتم فيهم خيرا. الشرطية الموجودة أنزلت الأمر إلى درجة أقل، كأن الله عز وجل عايز يقول لي إذا ما علمتش فيهم الخيرية دي ما تكتبهمش خلاص. فبي عندي إلزام جازم اللي مفهوش صارف في أمر على طول الدوام، وإلزام غير جازم اللي ينزل درجة أقل من الأمر. في الإلزام الجازم سموه واجب. ليه واجب؟ لأن الله رتب على فعله ثواب وعلى عدم فعله عقاب، فسمي عند علماء الأصول بواجب الفعل، واجب الأداء، لزوم الفعل، الجزم على الفعل. كل هذه مصطلحات تدور في فلك واحد خلاص. أما الإلزام غير الجازم سموه سنة، سموه مندوب، سموه مستحب، سموه تطوع، سموه نفل. ليه؟ لأن الله رتب على فعله ثواب ولم يرتب على تركه عقاب. طالما أن رتب على فعله ثواب ولم يرتب الشارع على تركه عقاب، يبقى درجة أقل من المرتب عليه الثواب والعقاب، فادوله درجة أقل سموه سنة، مسنون، مستحب، مندوب، متطوع العمل به، نافلة. معايا؟ طيب، عندي لزوم فعل جازم ولزوم فعل غير جازم. على النقيض تماما، عندي لزوم ترك للفعل فاجتنبوه، مش قال لي كده؟ ده بسميه لزوم ايه؟ ترك للفعل. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني اتركه، مش كده؟ الامر بالترك ضد الامر بالفعل، عشان كده بنقول الامر بالشيء نهي عن ضد فسموه تحريم، سموه حرام. رتب الشارع على فعله عقاب ورتب الشارع على تركه ثواب أجر، عكس ايه؟ عكس الواجب. ده بسميه لزوم ترك او ترك لازم، ترك لازم. وان ايضا عندي ترك غير لازم، ترك غير لازم اللي سموه مكروه. فأصبح عندي واجب ومندوب وحرام ومكروه، واجب ومندوب وحرام ومكروه، أربعة. ده بسميه الاقتضاء. هناخد بعد كده في ألفاظ الاقتضاء زي الأمر. الأمر طلب استدعاء بالقول من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحتم والإلزام هسميه واجب، على سبيل غير الحتم والإلزام هسميه مندوب أو مستحب أو متطوع أو نافلة. خلاص الأمر فكاتبوهم وحديه كده. لما يقول إن دخلت الشرطية صرفت الأمرية الموجودة في لفظة الأمر فننزله درجة سموه مسنون. خلاص النهي عكس كده، النهي طلب استدعاء بالقول لإيه؟ لترك الفعل مش لأداء الفعل. إن كان جازم هسميه ها هخش بالحرام، إن كان غير جازم هسميه. يبقى خدنا من كلمة اقتضاء أربع أحكام: واجب، مسنون، حرام، مكروه، على سبيل الاقتضاء. طب التخيير؟ قالوا التخيير هو ترك المكلف بين الفعل وعدم الفعل، بين الفعل وعدم الفعل. كأن أنا كمكلف بأخير، الشارع بيخيرني، عايز تفعل افعل وعايز لا تفعل لا تفعل، كأنه لا ثواب على الفعل ولا عقاب على الترك، لا ثواب ولا عقاب على الترك، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود لما سئل النبي عن حلق الرأس قال إن شئت فأحلق وإن شئت فأطل. عايز تحلق احلق، عايز طول شعرك طول شعرك، فكلاهما في الأحكام الشرعية سواء، سموه العلماء مباح. إباحة الفعل لا تدخل في ثواب ولا عقاب، لا تدخل في ثواب ولا عقاب. يبقى خدنا خمسة على سبيل الاقتضاء أو التخيير، قلنا واجب، مسنون، مباح اللي هو في المنتصف، مكروه، حرام. طب الوضع؟ قالوا الوضع وضع في خطاب الشارع علامات تظهر لنا الأحكام الخمسة. سموها أحكام وضعية. بعض أبنائي لما يسمع كلمة الأحكام الوضعية يقول لي إيه ده، دي في المحاكم؟ لا يا أخي مش المحاكم، هذه من وضع الشارع، وضعها الشارع جل وعلا. مثلا لما نسمع في السنة القاتل لا يرث، القاتل لا يرث، من استعجل الإرث بقتل مورثه لا يرث في إرثه، فقالوا القتل هنا منع للإرث، فكأن الإرث في حالة القتل حرام، حكم الشرع كده. لو جاء ابن أتى أبوه عشان يستعجل الميراث نقول له حرام ترث في أبيك. كلمة حرام دي في علامة خلت المفتي يفتي بالحرمة، إيه هي؟ المانع الموجود في النص، القتل. خلاص، زي أيضا النص لا يقتل الأب بابنه في حد القصاص، النهاردة عند القصاص من قتل يقتل، مش كده؟ لو أب قتل ابنه لا يقام على الأب حد القصاص، ليه؟ الأبوة مانع في إقامة الحد. يبقى قالوا لي في أحكام تانية بسميها أحكام وضعية، إذا وجدت بتبقى علامات على الأحكام الخمسة الأولانية اللي بسميها أحكام تكليفية. فكأن الأحكام على نوعين، أحكام تكليفية هي الخمسة، وأحكام وضعية علامات على الخمسة: المانع، الشرط، السبب، الرخصة، الأداء، العزيمة. باقي هذه الأحكام اللي تدرس في محلها في مظانها في كتب الأصول. يبقى هذه الأحكام أخذناها منين؟ من صاحب الشرع، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. العلم بهذه الأحكام الشرعية الأصل فيها أنها تكون عملية، عشان أطلع الأحكام الخبرية، عشان كده وسمتها بالعملية، عشان ما دخلش فيها الأحكام الخبرية التي مناطها علم العقيدة، مناط الحكم الخبري إن أتكلم فيه في كتب الاعتقاد مش في كتب الفقه، مش كده؟ واحد يقول لي طب يا عم الشيخ احنا لقينا كتب فقه بدأت بمقدمة عقدية زي كتاب المحلى، وكان هو صاحب قصب الصبق في هذه القضية ابن حزم رحمة الله تعالى عليه، قدم الإمام ابن حزم ومن نحوه في هذه الجزئية وفي أغلب كتب المالكية كده، تقدم بمقدمة عقدية الأول إشارة من المصنفين على أن من صح اعتقاده صحت عبادته، من صح اعتقاده صحت عبادته، لا تقبل العبادات إلا بصحة العقائد. يا مشايخ ما يجيش واحد كافر النهارده ويقف يصلي ويقوم الليل هتقبل صلاته؟ ما ينفعش. فهم كتبوا في هذا الباب من هذا المضمار. طيب نردد خمس الأذان. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته وهدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب يحصل بالنظر والاستدلال والاستقصاء من الأدلة التفصيلية. الأدلة كلمة جمع مفردها دليل، دائما بنقول الجمع مفردها كذا عشان لما ترجع تكشف في المعاجم عن معنى كلمة في أصول في الكشف المعجم كلغة، من أصول كشف المعاجم أن ترد الكلمة إلى أصلها، إن كانت جمع تفرد تبين المفرد بتاعها إيه وترجع لي أصل الإفراد وتكشف على أصل الكلمة، أصل الكلمة اللي هو يساوي فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة. مو الأدلة أصل الكلمة إيه؟ دليل. طب أصل كلمة الدليل إيه؟ دلة، دلة. يبقى فاء الكلمة الدال ولا التاء؟ الدال، ما فيش تاء، الدال. وعين الكلمة؟ طب ولام الكلمة؟ اللام التانية فين؟ المشددة. إنما صحيح ما شاء الله. دلة قلنا هي بمعنى دل الشيء على كذا، أي أرشد إليه. فمن الأدلة التفصيلية أي مما أرشد إليه هذا الدليل من الفقه. هل الدليل يرشد للمستنبط عن الفقه؟ لما تقرأ آية الخمر
إنما كذا وكذا وكذا رجس من عمل الشيطان، قال فاجتنبوه. الفقيه هنا إيه اللي أرشدته هذه الآية؟ حرمة الخمر، مش كده؟ ما ده مطلوب المستنبط. طب وصل عن طريق أي دلالة عن لزوم الترك؟ لماذا ألزم الشارع ترك الخمر؟ لأنها حرام. خلاص، بطريقة أصولية، احنا دي بطريقة عامية شوية. طب بطريقة أصولية، علماء الأصول يقولوا لي بدأت بذكر حرف الحصر إنما. فائدة حرف الحصر، حصر ما بعده فيما بعد بعده، اللي بسميه الحكم الابتدائي، خمر والميسر والأنصاب والأزلام ركس. خلاص، بعدين قال هذا الركس من عمل الشيطان، قال لي فاجتنبوه، ترتب حكم نهائي على الحكم الابتدائي الوصف الأولي الموجود. فعشان كده بقول ألزم الله سبحانه وتعالى أو ألزم الشارع اجتناب هذا الركس، لأن فعل الركس محرم. خلاص، ده كله مما أرشدت إليه الآية للمستنبط المستدل اللي عايز حكم الخمر أو الميسر أو الأنصاب أو يبقى من الأدلة التفصيلية، الدليل التفصيلي، دليل المفصل الذي لا إجمال فيه. أنا ذكرت مثال قبل كده، جاني وراء أسئلة قد كده من إخواننا في اللمع، أذكره تاني يمكن إخواننا في الأكاديمية يكون أفهم شوي. قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، دي آية إيه؟ ها بتفيد لي بإيه؟ ترشدك أنت إيه لما تسمعها؟ ها غلط تقريبا، مخ واحد بقى. هذه الآية الأصل عند تبادرها قل حلال طعام أهل الكتاب. طب أجي بقى بالمعنى الفقهي، كل ما يطعم في الأكل يسمى طعام. الطعم مكانه فين؟ من الحواس الخمس في اللسان. يعني المية لها طعم، يبقى المية لها تسمى مأكول، الشراب يسمى مأكول، الممدوغ يسمى مأكول، كل ما دخل المعدة عن طريق الفم يسمى مطعوم، مش كده؟ يعني تذوق الإنسان طعمه، مش كده؟ طيب يا ترى كل ما يدخل إلى جوف الإنسان من أهل الكتاب حلال؟ ده معنى الآية بقى عند الفقه، حلال؟ ها؟ ولا عندي حاجة تانية أو نص تاني باصطلاح الأصولي؟ عندي نص تاني وضح لي كلمة وطعام، إيه الطعام المقصود؟ ها؟ يبقى كلام بينزل على الذبائح، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ده الأمر المين؟ للمسلمين، فيدخل فيه من باب الأولى إيه؟ غير المسلمين، كان ربك أمرك أنت ما تأكلش إلا المسمى عليه، تقول لا ده طعام أهل الكتاب لو ما سماش عليه أكل ينفع؟ ها؟ عشان كده علماء الأصول بيقولوا وطعام الذين أوتوا الكتاب، هذه آية لابد لها من تخصيص. أي طعام؟ أنواع الأطعمة كثيرة جدا إلا المذبوح، له شروط وأركان. أركان الذبح أربعة: ذابح ومذبوح وطريقة الذبح وآلة الذبح. ولكل من هذه الأربعة شروط. يعني مثلا في الذابح لابد أن يكون بالغ مكلف عاقل وشروطه كده. نيجي نشوف الشروط دي كلها نقول ده الذابح. طب المذبوح بيتاكل ولا بيتاكلش؟ ما جيش أذبح خنزير وأقول خلاص بقى، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، بسم الله الخنزير وأكل، ينفع؟ يبقى عندي شروط كمان في المذبوح، عندي شروط في آلة الذبح، عندي شروط في طريقة الذبح. إذا تحققت هذه الأربعة أركان بشروط كل ركن فيها تحقق ما يسمى بالمذبوح على المسلم، ويدخل فيه من باب أولى غير المسلم. لذلك ابن قدامة في المغني ذكر جملة، ذكر فيها لابد أن يشترط عند أهل الكتاب التسمية، فلابد أن يسموا على ذبيحتهم حتى تحل لنا. تسمع كده أهل الكتاب بيقول بسم الله وتسبح تأكل، لكن يا عم نصراني هو بيذبح، انت عايز تأكله بس بقى، عايز تأكل ما تسألش على التسمية، خلاص كله وخلاص، ما تسألش الحكم الشرعي. تسأل الحكم الشرعي بلازم تسمع التسمية، وسماع التسمية هذه شرط في أهل الكتاب وليس بشرط في الذابح المسلم. يعني المسلم إن نسي التسمية بالاتفاق اعتقاده يجبر النسيان، إن تعمد فلا تؤكل برضو بالإجماع على التفصيل الوارد في كتاب الذبائح في الفقه، ربما إن طال بنا الوقت يعني نتعرض إليه. يبقى إذن لما أقول وطعام الذين أوتوا الكتاب، الآية دي عم دي كبيرة كده مجملة فيها حاجات مش باينة، ده أي طعام ما كله بيتاكل، كل اللي بيخش البق بيتاكل، أي نوع من الطعام يبقى لازم تبحث. دي بسميها أدلة تفصيل، لما تفصل الدليل ويجعل الدليل يكون للمستنبط لا مراء فيه ولا سبيل لدخول رأي آخر فيه بسميه دليل مفصل. والمفصل له كلام في الأصول سنأخذ هذا الكلام فيه. فعشان أقول علمت الحكم الفلاني على ماهيته وعلى حقيقته لابد أن أجمل هذا التعريف، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. لكن لما يجي أقول لك ما حكم أهل ذبيحة أهل الكتاب، احنا نسمعها كتير تقول لي حلال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أقول لك هذا ليس بعلم. لو جينا دخلنا في المصطلحات الدقيقة يسمي علماء الفقه والأصول معرفة، عشان أقول لك إيه الفرق بين المعرفة وبين العلم. المعرفة هي مجرد إلمامة إجمالية بالشيء ليست بتفصيلية فيه، لو فصلتها هتدخل في دائرة العلم حضركها على ماهيتها، وده باب كبير عند الصوفية، العارف بالله والعالم بالله. ما بسملكش العالم بالله عشان ما يجيش السني يمسكه يقول له انت عالم بالله ازاي يا مولانا، انا عندي حاجات ما اعرفش الماهية بتاعتها. في علم التصوف كده يا اخواننا اصول دين طبعا اكيد درسوا وتعرضوا لهذه الامور، لكن العارف بالله بيخش نفسه بيدخل نفسه في اطار عام لا تفصيل فيه عشان ما يدخلش في هذه الاشكاليات. خلاص ده بسميه فقه، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. كل فقه يسمى شريعة وليس كل شريعة فقه. الفقه عبارة عن أحكام تنزل على صلة المسلم بربه وعلى صلة المسلم بأخيه المسلم وعلى صلة المسلم بغير المسلم. خلاص الفقه أحكام تنزل على صلة المسلم بربه وعلى صلة المسلم بأخيه المسلم وعلى صلة المسلم بغير أخيه المسلم. عشان كده عند الفقه أقسام، عبادات وهي صلة بين المسلم وربه، صلاة صيام زكاة حج. خلاص صلة المسلم بأخيه المسلم أحكام المعاملات من بيع وشراء وأكرية وإجارة وسلف ورهن وكذا وكذا، دي بين وبينك. هذه القضايا فيها أحكام خاصة بغير المسلمين، من نظمها؟ الفقه الإسلامي. ولهذا قسموا علماء الإسلام الشريعة إلى أقسام والفقه إلى أقسام، فقالوا الشريعة تنقسم إلى عقائد اللي هي أحكام خبرية أحكام نقلية وأحكام عملية، بيسموها عقائد وفقه، عقائد وفقه. والفقه ينقسم إلى عبادات ومعاملات، عبادات ومعاملات. والمعاملات تنقسم إلى علاقات داخلية وعلاقات خارجية، علاقات داخلية وعلاقات خارجية، الداخلية بين المسلمين وبعضهم، والخارجية على قسمين، بين المسلمين وغيرهم في ديار الإسلام وبين المسلمين وغيرهم خارج ديار الإسلام. ما فيش كتاب فقه هيطلع برا هذه التقسيمات، عبادات ومعاملات. والمعاملات تنقسم إلى علاقات داخلية وعلاقات خارجية، الداخلية المعاملات بين علاقات داخلية وخارجية، داخلية بين المسلمين وبعضهم، والخارجية على قسمين،
بين المسلمين وغير المسلمين في بلاد المسلمين، وبين المسلمين وغير المسلمين في غير بلاد المسلمين. خلاص. تاني، الفقه ينقسم، أي كتاب فقه، عبادات ومعاملات، عبادات ومعاملات، على خلاف بين علماء الفقه بين 70 ل77 باب. الجزئية دي بين 70 و77 باب، عبادات ومعاملات، ده تقسيم عام. المعاملات قسمين، لما تشجرها كده عشان تفهمها، تشجير، تعرف التشجير معناه ايه؟ السهم ده يعني. المعاملات لقسمين، داخلي وخارجي، العلاقات الداخلية بيننا وبين بعضنا كمسلمين في بلاد المسلمين، والعلاقات الخارجية على قسمين، بين المسلمين وبعضهم في بلادهم بلاد المسلمين، وبين المسلمين وغير المسلمين في بلاد غير المسلمين. خلاص. هذه التركيبة بسميها أحكام فقهية، كل حاجة من هذه العناوين فيها الواجب والمسنون والمباح والمكروه والحرام. خلاص يا مشايخ، كل حاجة من هذه الأمور فيها الأحكام هذه الخمسة. إيه الأسس اللي انبنت عليها هذه الأحكام في هذه التقسيمات؟ دايما في دراسة الأسس بنتعرض لحاجة بنسميها هل يحتاج الإنسان إلى تشريع؟ بعض كتب تاريخ التشريع يقول لك مدى حاجة الإنسان إلى الشريعة؟ هب أن لا يوجد هناك ثمة أحكام تنظم هذه الصلاة، يبقى السيادة ستكون لمن؟ للأقوى، اللي هيقدر يفرض كلامه. زي النهاردة احنا عندنا ثورة، كل اللي هيقدر يقعد على الترابيزة ويقول كلامي صح هو اللي كلامه هيمشي. مش ده اللي احنا شايفينه طول السنة ونص اللي فاتت دي؟ ليه؟ عشان في شرع. لكن لو في شرع يحكم الصغير والكبير، الضعيف والقوي، الأمر مفصول، كله هيقول سمعنا وأطعنا. مفهوم يا مشايخ؟ فقضية غياب الشرع بنسميها شريعة الغاب. لما اجي اوصفها يبقى دي غابة، السيادة في الغابة للأقوى، حتى وإن كان من أيا كان، قد يكون الفأر في الغابة هو ملك الغابة، وقد يكون الأسد، احنا عندنا أكذوبة اسمها الأسد ملك الغابة، دي أكذوبة عندنا يعني أدوانا زمان احنا صغيرين في كتب المطالعة، وما زال بنتنقلها على أبنائنا برضو. لا، الأسد ليس ملكا للغابة، ولكن متى وجد الحيوان في موقفه كان ملكا للغابة، وإلا لو كانت الغابة مملكة لها ملك وأفراد وتابعون لحولوا من حيوان إلى إنسان، وده غير موجود. أقف إلى هذا القرض، ونكمل إن شاء الله الخميس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى في باقي هذه المقدمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.